الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى إلى فرع هام من فروع التوحيد، ألا وهو التوحيد في العبادة، بأن نعبد الله دون سواه، وذلك لأنه أهل للعبادة، وقد طلب منا عبادته لا لحاجة منه إلى ذلك، بل لحاجتنا نحن إلى العبادة. فالله أراد أن يكمل نفوسنا بعبادته، وأن نسمو إليه ونرقى، وأن ننزه أنفسنا عن عبادة ما سواه. وقلت إن التوحيد في العبادة يمتلك أهمية خاصة استوجبت أن ينزل في ذلك العشرات من الآيات القرآنية التي تؤكد على ضرورة عبادة الله وحده وعدم الإشراك في عبادته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في آية أخرى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والظاهر أن منشأ هذا التركيز والعناية في القرآن الكريم على موضوع التوحيد في العبادة هو أن الشرك في العبادة كان محل ابتلاء لدى كثير من الأمم والشعوب. فكل نبي من الأنبياء كما ينص على ذلك القرآن الكريم كان يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الشيطان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الأمر أعني انتشار عبادة الطاغوت أو الشرك في العبادة كان منتشرا في جزيرة العرب قبيل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشركون بحسب ما يستفاد من القرآن الكريم ما كان شركهم في الخالقية، يعني ما كانوا يقولون إن هناك خالقا آخر غير الله أبدا، كانوا يقرون لله بتوحيد الخالقية، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله عز من قائل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني يؤمنون بأن الخالق والصانع هو الله عز وجل. إذن وين شركهم؟ ليش سموا مشركين؟ ليش سماهم القرآن مشركين؟ شركهم في الأعم الأغلب كان في العبادة، وضعوا أصناما في الكعبة المشرفة وسجدوا لها، ونقل ذلك القرآن الكريم عنهم إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني نحن نعبد الأصنام، بس الخالق منه مش الأصنام. من هو الخالق؟ ليست الأصنام هي الخالق، الله هو الخالق. الأصنام نحن نعبدها لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان عليه حال مشركي مكة. ولذلك كما قلت نجد هذه العناية في القرآن الكريم على رفض الشرك في العبادة، أن يسجد أو أن يصلي الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم أعلى من شأن التوحيد في العبادة وأولاه أهمية كبيرة، إلى الحد الذي أمر فيه الإنسان الموحد بأن يترك بلده ومسقط رأسه إن كان لن يتيسر له فيها أن يعبد الله وحده. إذا كان بده يشرك في عبادة الله في بلده فليهاجر وليترك بلده ولينتقل إلى بلد آخر يتمكن فيه من توحيد الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا في مكان في بلد لا تستطيعون فيها من عبادة الله وربما تضطرون إلى المجاملة والإشراك في عبادة الله، فعليكم أن تتركوا هذا البلد. ليس بلد أولى بك من ولد من بلد، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير البلاد ما حملت. خير البلاد هو البلد الذي ترتاح إليه وتتمكن فيه من إقامة شعائر دين الله. البلد الذي لا تتمكن فيه من إقامة شعائرك الدينية لا يجوز لك الإقامة فيه والتوطن فيه، لأن توطنك فيه يهدد دينك، ودينك هو أغلى ما عندك. أغلى ما عند الإنسان ليس ماله ولا أرضه ولا أولاده، دينه هو الأغلى، لأن ديننا هو حياتنا ومستقبلنا. فأي بلد لا تتمكن فيه أنت أو أولادك من إقامة دين الله عليك أن تفكر مباشرة في الاستعاضة عنه ببلد آخر. مسؤوليتك أن تفكر في نفسك وفي أولادك. لذلك فقهاءنا وعلماءنا يستفيدون من القرآن ومن السنة أن أي هجرة إلى بلد، إذا بدك تهاجر إلى بلد لا تستطيع فيه من إقامة شعائر الله، تخشى فيه على دينك أو دين عيالك وأولادك، فلا تجوز الهجرة. وهذا ما يعبر عنه بالتعرب بعد الهجرة، وهو من أكبر الكبائر كما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة. التعرب بعد الهجرة، شو يعني التعرب بعد الهجرة؟ أن تعود أعرابيا بعد أن هاجرت إلى الله ورسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا أن تعود أعرابيا بعد أن غدوت مؤمنا، هذا من الأمور المحرمة. إذن لاحظوا إلى أي حد وإلى أي مستوى تبلغ مسألة التوحيد في العبادة. تبلغ إلى المستوى الذي عليك أن تترك فيه البلد الذي تقطنه إذا لم تكن متمكنا فيه من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. طبيعي نحن في درس الماضي قلنا نقطة محورية في حديثنا عن التوحيد في العبادة، وهي أنه ما هدف التوحيد في العبادة؟ بعد ما عرفنا أهمية التوحيد في العبادة في القرآن الكريم، نطل على النقطة الثانية لنذكر بها تذكيرا، وهي أنه ما هدف التوحيد في العبادة؟ الهدف كما ألمحت وأشرت هو أن ينزه الله عباده وأن يرفعهم إلى كمالهم اللائق به. أنت أيها الإنسان كرمك الله، لقد كرمنا بني آدم، فعبادة غير الله تنافي التكريم، هي إذلال لهذه النفس. أما عبادة الله ففيها العزة والكرامة والشرف لك. ولذلك كما نقلت حديث الإمام علي: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. جيد، هذه النقطة حدثنا عنها، لا أريد تكرار ما ذكرته، لأنتقل إلى نقطة ثالثة في هذا الحديث ونتوقف فيها مع زعم يروج له البعض في أيامنا هذه، ألا وهو أنه ما الحاجة إلى العبادة؟ نحن يكفي أن نعبد الله من خلال فعل الخير. هناك جماعة موجودة يطلقون على أنفسهم الربوبيون. الربوبيون ما شاء الله عندهم يعني مواقع، ومنتشرون في الغرب بشكل مكثف، وربما أخذوا يمتدون إلى بعض بلداننا الإسلامية. هؤلاء يقولون: شو عقيدة الربوبيين؟ يقولون الله موجود، الله موجود لكن ما في أنبياء. افتوا جيدا، الله موجود بس ما بعث رسل. نحن عندنا الجماعة الملحدين، جماعة الملحدين لا يؤمنون بالله أصلا، فمن الطبيعي أن من لا يؤمن بالله لا يؤمن بالرسل. أما الربوبيون هؤلاء يقولون: لا، الله سبحانه وتعالى الخالق الصانع المصمم الأعظم، كما يحلو لهم أن يعبروا، المصمم الأعظم موجود لكن ما بعث رسلا إلى العباد، ترك العباد، تركهم وعقولهم. عقولنا هي بتنظم لنا حياتنا، ما في داعي للرسل. طبعا هذه الدعوة دعوة باطلة ومرفوضة، وربما نتطرق إليها في بحث النبوة إن شاء الله تعالى، لكن أريد الآن أن أتناول مفردة عند هؤلاء، ألا وهي مسألة العبادة. لأنك تسألهم: إذا كنتم تؤمنون بالله طيب هل تعبدون الله؟ يقول لك: لا، نحن لا نعبد الله، الله مش بحاجة للعبادة، ونحن فقط نعبده بفعل الخيرات، نحسن إلى الناس. هاي كلمات مخادعة قد يغتر بها بعض الناس. كلام، يقول لك كلام لطيف، طبعا كلام لطيف لأنه يلقى هوى لدى الكثيرين، هذا بيخلص حاله من العبادة ومن الصلاة ومن الصوم ومن الحج، بريح حاله، شو بده هالشغلة؟ بيقول لك يلقى هوانا، يلقى صدى في النفوس المريضة في الواقع. لكن على العموم لا نريد أن نتهم الآن، نريد أن نفند هذا الكلام. نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون: نؤمن بالله، نؤمن بالله، نقول لهم: إذا كنتم تؤمنون بالله سبحانه وتعالى وأنه الخالق وأنه المبدع وأنه المنعم، كل ما عندنا هو من الله، ألا يستحق هذا الخالق المبدع أن نشكره؟ العقل ماذا يقول؟ العقل يقول: إن المنعم لابد أن نجازيه بالامتنان، بعرفان جميله، بشكره. ونحن إذ نعبد الله فلأن العبادة مظهر شكر لله سبحانه وتعالى. نعبد الله، نسجد له، نركع له، هذا من جهة أولى هو مظهر شكر لله، لا لأن الله بحاجة إلى عبادتنا. نحن لا نؤمن على الإطلاق ولا نقول إن الله يحتاج إلى صلاتنا وصومنا، وما ينفع الله بصلاتنا وصومنا وحجنا، ولكن يناله التقوى منكم. فالعبادات فرضها الله علينا ليكمل نفوسنا، ليطهر نفوسنا، ليزكينا. فالعبادة مظهر من مظاهر شكر المنعم عز وجل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي تعبير عن استكمال العبد لمعنى العبودية، عن استكمالنا، عن وصولنا إلى حالة من الاطمئنان. الإنسان في هذه الدنيا يعيش حالة مستمرة من الضعف، من الخوف، من القلق. العبادة تمنحنا هذا الاطمئنان، هذا الأمن. ألا بذكر الله، ذكر الله والعبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا إذا كنتم تؤمنون بالله كما تزعمون، فعليكم أولا واجب شكر الله من خلال العبادة، وعليكم ثانيا أن تسعوا لأن تصل نفوسكم إلى حالة من الاطمئنان، وهذا الاطمئنان إنما تصلون إليه من خلال التواصل مع الله سبحانه وتعالى. وتعالوا جربوا العبادة، نحن ندعوكم تجربوا العبادة، تجربوا الدعاء. هذا الدعاء يعطينا هذه الحالة من الصفاء الروحي، من الانقطاع، من اللذة الروحية. الدعاء لذة، في المناجاة لذة، والإنسان بمعصيته لله يسلب لذة المناجاة. هذا الأنس الروحي لا يشعر به إلا العابدون. ونحن ندعو الناس جميعا، وكل الناس يعيشون حالة قلق أو خوف، ندعوهم إلى أفضل وصفة لاطمئنان النفس والروح، ألا وهي العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يبرز أمامنا سؤال جديد، وهي النقطة الرابعة التي أريد أن أتكلم فيها أو حولها اليوم. تكلمنا عن يعني أهمية التوحيد في العبادة، تكلمنا عن ثانيا هدف التوحيد في العبادة، وتكلمنا ثالثا عن رد هذه المزعمة التي تقول أنه لا حاجة للعبادة. النقطة الرابعة التي أريد أن أتكلم حولها هي نقطة في غاية الأهمية. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ هنا يوجد في الواقع اتجاهات في الوسط الإسلامي وغيره، وبعض الاتجاهات فيها إفراط، وبعضها فيها تفريط، وبعضها هو الحد الوسط، وخير الأمور أوسطها. سنبين هذه الاتجاهات المتطرفة من الجانبين التي تجاوزت الحد. فالبعض من جهة يقول لك أنه العبادة لا تختص بالله، يمكن أن تعبد الأنبياء أو الأولياء، أو أن تركع لهم، أو أن تسجد لهم على الأقل. يعني يعبدون غير الله ببعض مستويات العبادة كالسجود مثلا، لأن السجود عبادة، بل هو قمة العبادة. من جهة أخرى نجد أن البعض يعتبر أن مجرد خضوعك لشخص آخر هو عبادة، خضوع. فبالتالي أنت إذا قبلت مقام من مقامات أولياء الله فقد أشركت وعبدت غير الله، أن مجرد التقبيل هذا عبادي. هل هذا صحيح؟ لأن نلاحظ بين إفراط وتفريط. وعلينا أن يعني ندرس هذين الاتجاهين بدقة. الاتجاه الأول الذي يبرر عبادة غير الله ولو ببعض أنحاء العبادة كالسجود، هذا اتجاه مرفوض رفضا قاطعا، لا تجوز عبادة غير الله ولا تليق العبادة إلا لله حتى السجود والركوع. بعضهم مع الأسف الشديد فئة ضالة جاهلة يقولون نحن عندما نقف في الصلاة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك مين نقصد؟ الله ما فينا نقصد الله، لأنه الله لا نحيط به، نحن عقولنا لا يمكن أن تعرف الله حق معرفته حتى نخاطبه. فنخاطب الإمام علي، إياك نعبد، نقصد الإمام علي. هذا بإجماع علمائنا وعلى طبق الموازين العقلية والعقائدية التي تحكم رؤيتنا أنه شرك بالله، شرك مبين وموصوف. شو يعني إياك أقول الإمام علي إياك نعبد؟ هذا شرك. هلك في إثمان إمام علي، محب غال، هذا المحب يوصل الحب لدرجة الغلو، هذا ما بيجوز، هذا انحراف كبير عن الجادة. السجود بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز. والله واحد بيجي عباله يسجد لوالده مثلا، ما بيجوز. إلى أي حد الإسلام أكد على احترام الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن السجود ما بيجوز. ولكن هنا يوجد سؤال، إذا كان السجود لغير الله لا يجوز فكيف نفسر سجود الملائكة لآدم؟ وكيف نفسر سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف؟ ألم يسجدوا ليوسف؟ ليوسف عليه السلام سجدوا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فنحن هون أمام إشكالية قد تطرأ في أذهان البعض، إنه كيف تقولون ويقول علماء الإسلام قاطبة على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز السجود لغير الله والملائكة سجدت لآدم وإخوة يوسف ومنهم يعقوب وأبوه يعقوب وإخوة يوسف وأبوه يعقوب وهو نبي سجد ليوسف؟ الجواب على ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذا السجود في الواقع كان سجودا لله، الملائكة عندما أمرهم الله بأن يسجدوا لآدم ونوع من تعظيم آدم، لكن سجود لله سبحانه وتعالى، فسجدوا طبعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا السجود احترام وسجود لله سبحانه وتعالى، لكن فيه نوع من الاحترام لآدم.
بعبارة أخرى هذه سجدة احترام وليست سجدة عبادة،
مش سجدة عبادة. فكيف جازت هذه السجدة؟ بأمر الله، لأن الله أمرهم، أمر الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله سبحانه وتعالى أمرهم. وحيث أنها وقعت، وحيث إنها وقعت بأمر الله فلا تكون محرمة ولا منهيا عنها. اسمعوا إلى حديث عن الإمام الصادق في حوار له مع أحد الزنادقة. أحد الزنادقة يقول للإمام: أيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا. قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ قال: إن من سجد بأمر الله سجد لله. الملائكة سجدوا لآدم بأمر الله ولا لا؟ بأمر الله. بما أنهم سجدوا لآدم بأمر الله فقد أطاعوا الله، فكأنهم سجدوا لله سبحانه وتعالى. إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان عن أمر الله سبحانه وتعالى. الكلام عينه نقوله في مسألة سجود إخوة يوسف وأبويه له، عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فسجودهم يفسر بأحد التفسيرين اللذين ذكرتهما: إما أنه لم يكن عبادة وإنما تعظيم، كانوا يعظمون في تلك الشعوب، في تلك الأمم، لدى تلك الأمم كانوا يعظمون كبراءهم بهذا النوع من الانحناء والسجود. فإذا هذه سجدة ليست سجدة عبادة، هذه سجدة احترام. طبعا في ملتنا حرمت السجدة لغير الله مطلقا، لكن في تلك المرحلة لم تكن محرمة، فسجدوا سجدة احترام. إما نقول هذا المعنى، وإما أن نقول أن هذا السجود في الواقع كان سجودا لله، وهذا ما ورد في الحديث عن أبي الحسن الهادي عليه السلام، حيث قال له السائل: أخبرني عن قول الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء، كيف هذا؟ عم يقول له. فأجاب أبو الحسن عليه السلام: أما سجود يعقوب وولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف أصلا، وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله وتحية ليوسف. يعني نوع عندما سجدوا أن يكون سجودهم لله، ونوع من التحية، توجيه تحية ليوسف. كما كان، يضيف الإمام في الرواية، كما كان السجود من الملائكة لآدم ولم يكن لآدم، يعني مش سجود عبادة لآدم، إنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية لآدم. هذه هي حقيقة، أن السجود إذن لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز على الإطلاق. سجود الملائكة لآدم، سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف، هذا كان سجودا لله وكان تحية ليوسف، وليس الأمر كما قد يتخيل بعض الناس من أن إبليس عندما أبى أن يسجد فكان قد اختار الطريق الصواب. بعض الناس، بعض الأشخاص، بعض الكتاب ألف كتابا ليدافع فيه عن إبليس، ليقول إن إبليس كان مظلوما وهو سيد الموحدين، وأن الله سبحانه وتعالى عندما أمره مع الملائكة أن يسجدوا لآدم، إن إبليس لم يسجد، إنما لم يسجد لأنه لا يريد أن يشرك، فهو كان أفضل حالا من الملائكة. هذا الدفاع، هذه المحامات عن إبليس غير موفقة وفي غير محلها. أولا لأن إبليس قد كان مع الملائكة، قد أمر من قبل الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فعدم سجوده لآدم هو تمرد على الله. فأي طاعة وأي عبادة لله وأي توحيد هذا؟ تقولون أن إبليس كان موحدا، يوحد الله من حيث يعصيه، الله هو الذي أمره بذلك فتمرد على أمر الله، هذا أولا. ثانيا، إن إبليس عندما امتنع عن السجود لآدم، هل امتنع عن ذلك لأنه يريد التوحيد ولا يريد أن يشرك بالله، أم أنه امتنع عن السجود لأمر آخر؟ القرآن الكريم يقول إنه امتنع عن السجود تكبرا، قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير من، قال هو إبليس، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أنا أسجد لآدم وهو المخلوق من طين؟ فعدم سجوده لآدم كان تكبرا، لأنه افترض أن أصله وهو النار أفضل من أصل آدم وهو الطين، ولم يكن عدم سجوده لآدم لأنه يريد أن يوحد الله. ولذلك لا يمكن أن ندافع عن الشيطان بما لم يدافع به عن نفسه. هذه وقفات قصيرة عند توحيد العبادة، وغدا نستكمل الوقفة الثانية مع أولئك الذين افترضوا أن مجرد الانحناء لغير الله هو شرك، يعني حتى تقبيل المقام هو شرك. هذا نرجئه إن شاء الله إلى غد، وصلى الله على النبي محمد وآله الطاهرين.